الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في يوم التاسع من شهر جمادى الأولى لعام 41 و400 ألف في مسجد الصحابة نشرع في كتاب شرح العقيدة الطحاوية تأليف الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 93 و700. وهذا الشرح يعتبر من أنفس شروح هذا الكتاب لأمور: الأمر الأول أن شارحها حنفي، فربما استفاد من شرحه كثير من الأحناف المتعصبة لمذهب أبي حنيفة، لأن الأحناف عندهم تعصب مقيت لمذهبهم. الثاني أن الشارح استفاد من شيخي الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله، وقد نقل نقولات كثيرة عنهم إنما لا يحيل، لعله يخشى عدم قبول الناس لمثل هذا النقل. الثالث أن هذا الكتاب بعيد عن علم الكلام إلا في مواطن يسيرة احتاج المصنف إلى الخوض في هذا الباب. الرابع أن الكتاب مرجع عظيم لاحتوائه على كثير من الأدلة من القرآن أو السنة وما إليها في كل باب يطرقه من الأبواب. الخامس أن المصنف قد بين كثير من الانتقادات التي وقع من الانتقادات للمخالفات التي وقع فيها المؤلف رحمه الله تعالى صاحب العقيدة الطحاوية إلى غير ذلك من الأسباب. وقد شرح الطحاوية عدة شراح من المتقدمين أو المتأخرين، لكن الحق أن هذا الشرح هو أجمل الشروح وأنفس الشروح، ولذلك تنافس فيه طلاب العلم دراسة وتدريسا. فأما الشارح فهو الإمام العلامة صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين أبي عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين، هذه الألقاب كانت عندهم: أبي العز صالح بن أبي العز بن وهيب بن عطاء بن جبير بن جابر بن وهب الأذرعي الأصل الدمشقي الصالح الحنفي المعروف بابن أبي العز. تتفق كتب التراجم على أنه ولد في 22 من ذي الحجة سنة 31 و700، ويغلب على الظن أنه ولد بدمشق لأن أباه وجده وأبا جده كانوا قد استوطنوا دمشق. وأسرته شارح ينتمي إلى أسرة كان لها نباه الذكر وعلو شان في مجال العلم والسيادة، فهي عرفت تتزعم المذهب الحنفي في دمشق، ويشتغل علماؤها مناصب التدريس والقضاء والإفتاء. وكانت دمشق في عصر الشارح مركزا هاما من المراكز العلمية يؤمها طلبة العلم من كل حدب وصوب لتلقي المعارف الإسلامية وما يمت إليها بسبب في مدارسها العامرة الكثيرة التي تم إنشاؤها على يد الأمراء الأيوبيين والمماليك الذين عرفوا بحب العلم وتشجيع المشتغلين به واحترامهم وتوفير الظروف الملائمة لهم. والآن دمشق يسيطر عليها هذا المجرم بشار أسد النصيري قاتله الله. شيوخه: إن السنة المتبعة في عصر الشارح وما قبله أن طالب العلم لا بد له أن يختلف إلى شيوخ فيقرأ عليهم الكتب ويأخذ عنهم العلم ويقيد عن كل شيخ الفوائد التي يلقيها أثناء الدرس في المادة المتخصص بها ويضبط نصوص الكتاب الذي يقرأ فيه. وقد يعني الذي يظهر أنه تتلمذ على تلاميذ شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية. وربما في بعض المواطن لعله تتلمذ على يديهم. مذهبه في الأصل حنفي، لكن الذي يظهر أنه متجرد في باب العقيدة. نعم في مسألة الإيمان سيأتي أنه يذهب إلى أن الخلاف بيننا وبين مرجئات الفقهاء خلاف لفظي، والصحيح أن هذا ليس بصحيح، حتى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الأمر قد يشير إلى نحو هذا، لكن الصحيح أن الخلاف لفظي ومعنوي فيما بينهم، ويأتي في بابه إن شاء الله في كتاب الإيمان. تولى رحمه الله التدريس بالقيمازية في سنة 48 و700، وكان عمره الذاك لا يتجاوز 17 عاما، ثم تولى التدريس بالمدرسة الركنية سنة 77 و700، ثم درس بالعزية البرانية في ربيع الآخر 84 و700، ودرس أيضا بالجوهرية وهي المدارس الحنفية. مؤلفاته، ذكرت له كتب التراجم عدة مؤلفات، منها هذا الشرح النفيس المتضمن أبحاثا دقيقة عميقة، الثاني التنبيه على مشكلات الهداية ذكره الصخاوي وغيره، الثالث رسالة تتضمن الإجابة على مسائل فقهية منها صحة الاقتداء بالمخالف وحكم الأربع بعد أداء الجمعة، أربعة النور اللامع فيما يعمل به في الجامع أي الجامع الأموي، الخمسة الاتباع، محنته. وقد ناله رحمه الله من الأذى ما نال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما ممن كان ينحو منح التجديد والأصالة ورد الأمة إلى منهجها السوي المتمثل في القرآن والسنة، وما كان عليه سلف الأمة فقد أهاجوا عليه ذوي السلطان بسبب ما علقه على قصيدة ابن أيبك في مواضع مشكلة، منها تبين له خطأها فجرد بسبب ذلك من جميع وظائفه وحبس مدة 4 أشهر وعزر، وحملوه على التراجع عن تلك الاعتراضات مع أن الصواب كان في عظمها إلى جانبه كما سيتبين لك فيما بعد. المهم أنها قدر الله أن الإنسان يؤذى من أجل دين الله عز وجل، ولا يمكن الرجل حتى يبتلى. وسيأتي بعض المسائل في كتابنا عنه إن شاء الله. وفاته في ذي القعدة من سنة 92 و700، وفي الإمام العلامة صدر الدين علي بن أبي جعفر ودفن بسبح قيسون رحمه الله تعالى، هذا أفادها المحقق. وأما صاحب الكتاب فهو أبو جعفر الطحاوي رحمه الله أحمد بن سلامة، وهو ناشر المذهب الحنفي، وخدمه حيث ألف فيه الكتب بعد أن كان المذهب الحنفي قائم على الرأي المجرد، فألف مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، وفعل فيه ما فعل البيهقي في مذهب الشافعي، إلا أنه رحمه الله مع أن عقيدته من أول العقائد المصنفة وهي العقيدة الطحاوية، إلا أن فيها أخطاء بعضها شنيع وبعضها دون ذلك. وكون مولده رحمه الله في سنة 39 و200، ووفاته في سنة 22 و300، وكان شافعيا ثم رجع حنفيا، ويذكرون في سبب رجوعه وتأثره بخاله المزني الشافعي، حيث رآه يقرأ في كتب أبي حنيفة كثيرا فعلق في قلبه حب تلك الكتب. قد يقول قائل كيف تدرسون هذه الطحاوية مع أنكم تقولون بأن فيها أخطاء عقدية وأخطاء دون ذلك؟ نقول أولا الكتاب قد نشر بين الناس وأحبه الناس، والكتب التي تنشر بين الناس ويتعلق بها الناس ينبغي أن يدرسها الطالب، وما كان فيها من خطأ أو من زلل يبين. وانظروا إلى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كيف شرح العقيدة الأصفهانية مع أنها عقيدة أشعرية، عقيدة أشعرية ومع ذلك عمد إلى شرحها. ما السبب؟ السبب أنا أراد أن يحرف الكتاب من العقيدة الأشعرية إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. الثاني أن يتأثر الطلاب الذين تعلقت قلوبهم بذلك الكتب وتأثروا بذلك العالم على أنهم يجد إذا وجدوا الشرح عليها ربما رأوا البيان الحق للمسائل العقدية فيرجعون إلى المذهب الصحيح، فلا بأس من هذا والله المستعان. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا شروع في المقدمة. قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا جزء من خطبة الحاجة التي رواها عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يؤتى بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وأما حديث كل خطبة ليس فيها الحمد لله فهي كاليد الجذماء لا تصح، إلا أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد لله، وكذلك ربما افتتح كتبه ورسائله ببسم الله الرحمن الرحيم على ما هو مبين في مواطن أخر. قال: أما بعد، يؤتى بها للفصل بين خطبة الحاجة وبين ما بعدها والمعنى ومهما يكن من شيء بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم. تقسيم العلم إلى علم أصول الدين وعلم فروع الدين تقسيم مبتدع تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وأسوأ منه تقسيم الدين إلى قشور ولباب. إلا أنك إذا رأيت بعض أهل السنة يقولون أصول وفروع، يريدون بالأصول ما كان من مسائل العقيدة ويريدون بالفروع ما كان من مسائل الفقه. فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم يريد به العقيدة، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. إذ شرف العلم العقيدة بشرف المعلوم، من هو الله عز وجل؟ يعني علم العقيدة لسيما باب الأسماء والصفات أنت تعرف به الله عز وجل، فهو أعلى وأعظم وأجل وأشرف معلوم. فكذلك كان العلم المتعلق به من أشرف العلوم أو أشرف العلوم، وهو الفقه الأكبر، لأن الفقه عندهم ينقسم إلى قسمين: الفقه الأصغر ويريدون به علم المسائل الفقهية من الطهارة والصلاة والأحكام، والفقه الأكبر ويريدون به علم العقيدة، وربما سمي بالشريعة وربما سمي بالسنة إلى غير ذلك. الفقه الأكبر المراد به علم العقيدة. قال: وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، ولهذا سمي الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه ما قاله، سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله النعمان بن ثابت مشهور، إلا أنه كان يميل إلى الرأي كثيرا. ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، هذا الكتاب لا يثبت إليه الكتاب، مع أنه ينسب إلى أبي حنيفة وقد شرحه علي القاري وشرحه غير واحد، إلا أنه لا يثبت إلى أبي حنيفة من طريق أبي المهزم وأبي مطيع البلخي. وحاجة العباد إليه، نعم، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الرجل يبدأ بتعليمه العقيدة. في حديث جندب ما يدل على ذلك: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، سبب الانحراف عن الدين، سبب الردة، سبب البدعة هو ضعف العقيدة. فكلما قويت العقيدة قوي الإيمان، وكلما قويت العقيدة زالت الشبه، وكلما قويت العقيدة ظهر الدين. لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله. وسيأتي الكلام على هذا الباب في بأوسع من هذا، وأن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، وأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، لحديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيرها من سائر خلقه، ومن المحال أن تستقل العقول. هذه التفاتة طيبة، لأن أهل البدع يرون أن هذا الباب بابه ماذا يا أخوة؟ بابه العقل، باب العقيدة بابه العقل، لأنهم لا يأخذون بالقرآن لأن ظاهره غير مراد، ولا يأخذون بالسنة لأنها أحاديث أحاد لا تفيد العلم، مفهوم؟ فإذا قالوا التقديم للعقل. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه، والقاعدة عند أهل السنة أن هذا الباب باب توقيفي على التفصيل. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، وكانوا يعرفون العباد بربهم. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ولا تستمعون؟ قال ربكم ورب أبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان. يعني أول شيء معرفة التوحيد، أول واجب على العبيد معرفة التوحيد، معرفة الإله بالتوحيد. معرفة الرحمن بالتوحيد، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، السنة، معرفة السنة الطريق الموصل إلى الله عز وجل. تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، حظوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهذا الباب من أهم الأبواب، لأن الذين وقعوا في البدعة ما السبب؟ أنهم ما عرفوا الطريق الموصل إلى الله عز وجل ولا سلكوه. فكلما ابتعد الإنسان عن هذا الطريق كلما ضعف حاله في هذا الباب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماذا؟ في حديث النواس بن سمعان، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، فالصراط الإسلام، وعلى الصراط سطر مرخاه ورادي، يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتفرجوا ولا تتعوجوا، لأن الاعوجاج عن الصراط سبب للزيغ والخروج منه، سبب للزيغ والخروج منه. والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، وهذا كثير في آيات الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. انظر مقدمة الآية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، حققوا التوحيد، حققوا المتابعة، أتوا بالعمل الصالح، ما هي النتيجة؟ كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فيذكر الله عز وجل الأصلين، أصل الإيمان والعمل، وأصل ما يكون لهؤلاء الناس بعد وصولهم إلى الله عز وجل ترغيبا لهم في هذا الخير العظيم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فيذكر الأصل الأول وهو الاتباع، والأصل الثاني وهو مغفرة الله عز وجل. وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فذكر الأصل الأول وهو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والسير على هذا السير، والأصل الثاني هو معرفة ما لهم عند الله لمن كان يرجو الله مغفرة لذنبه وسترا لعيبه ورفعا لدرجته واليوم الآخر بما فيه من النعيم. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ووصف القرآن قد جاء في القرآن في أكثر من 50 موضعا كما ذكرها السيوطي نقلا عن ابن عزيز أو نحو هذا. فالشاهد أن الله عز وجل قد وصف القرآن بأوصاف تدل على بيانه وتمامه وكماله وشموله وعظيم شأنه في جميع الأبواب. فهو روح لمن أراد الروح الحقيقية، وهو نور لمن أراد الضياء، وهو شفاء لمن أراد ذهاب ما في الصدور، وهو الموعظة، وهو الرحمة كما أخبر الله عز وجل. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاء به وهو الشفاء، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنون خصوا بالذكر، لأن الكافر وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال: ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، هذا ابتداء، ثم يسعى في معرفة تفاصيله. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية، هذا في مواطن، وفي مواطن واجب، واجب على الجميع ما يتعلق بمعرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله ومعرفة ما يجب على الإنسان، هذا واجب. لكن معرفة تفاصيل هذا العلم، كأن يأتي يأخذ لك قواعد الأسماء والصفات وما يتعلق بذلك، وتقسيمات الأسماء والصفات وما يتعلق بذلك، هذا على الكفاية. فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجاتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. يعني معنى هذا أن العلم ينقسم إلى قسمين، منهما هو واجب كفائي إذا قام به البعض سقطت المطالبة عن الآخرين، ومنها ما هو واجب عيني يجب على الجميع أن يتعلموه. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك، لأن ذلك قد يعذر بجهله، الذي لم يسمع أو الذي لم يفهم قد يعذر بجهله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع تقدير الله. يعني لا يقول قائل: كيف يعني هذا الكلام عليه انتقاد كما انتقد بعضهم على شيخنا بعض العبارات في هذا الباب؟ لا، هذا بعد تقدير الله، يعني يكون الإنسان عنده تفريط، يعني من أسباب ضلاله أنه ما سلك سبل الهدى، وهو في قدر الله عز وجل أنه ضال. فهمتم هذا يا أخوة؟ ليس معنى ذلك أنه ليس في تقدير الله أنه ليس بضال، هو ضال في تقدير الله وفي علم الله، لكن ما هو السبب الذي أوصله إلى هذا الضلال؟ هو التفريط في العلم، تفريط في العمل، تفريط في المجالسة وهكذا. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب وعجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية. أخرجه الحاكم وصححه من طريق محمد بن فضيل بن غزوان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، قلت: فمن المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. في الحارث الأعور كذاب، ومعناه صحيح، معناه صحيح، كلامه له شواهد تدل عليه في القرآن والسنة، إلى غير ذلك من الآيات والحديث دل على هذا المعنى، يعني بمعنى أن الله عز وجل جعل للناس سبيلا يعرفونه به ويصلون به إليه. وهذه المقدمة النفيسة، وسيأتي أطول مما قرأنا اليوم، يريد أن يتوصل بها إلى أن هذا الباب يؤخذ من الكتاب والسنة، ويؤخذ من منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وما ضل من ضل إلا لعدم أخذه بهذا الباب، والحمد لله رب العالمين.